الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد سأل غير واحد من الإخوة عن مسألة يكثر الكلام عليها، وهي مسألة تبديع العوام. وقد نقل بعض السائلين أن بعض المشايخ يطلقون القول بأنه لا يجوز تبديع العوام، وأنه لا بد من إقامة الحجة مطلقا في مسائل التبديع. وحتى يحصل الجواب عن هذا السؤال، فلا بد أن تعرف أولا أصلين مهمين ينبني عليهما الجواب. الأصل الأول أن من مسائل الشرع ما يقال له مسائل الأسماء والأحكام، مسائل الأسماء والأحكام، وهي مسائل التكفير والتبديع والتفسيق. فهذه المسائل يقال لها مسائل الأسماء، أي من جهة استحقاق هذه الأسماء: فلان كافر، فلان مبتدع، فلان فاسق. ويقال لها مسائل الأحكام لأن هذه الأسماء ينبني عليها أحكام في الدنيا وفي الآخرة، فالكافر له أحكام في الدارين، وكذلك المبتدع، وكذلك الفاسق. لأجل هذا قيل لها مسائل الأسماء والأحكام. هذه المسائل من مسائل الشرع التي دلت عليها الأدلة وانعقد عليها الإجماع من جهة التنظير ومن جهة التطبيق، ولم يزل أهل العلم يبينون هذه المسائل ويخوضون فيها بأقوالهم وأعمالهم من غير إشكال ومن غير نكير. وهذه المسائل لا يستثنى منها مسلم قط. هذه المسائل مسائل عامة يدخل فيها كل من ينتسب إلى القبلة، كل من ينتسب إلى القبلة تجري عليه هذه المسائل، لا يجوز أن يستثنى منها أبدا. فليست هذه المسائل خاصة بطائفة دون طائفة، ولا بنوع دون نوع من المسلمين، ليست خاصة بالعلماء أو الدعاة أو المتكلمين في الدين أو الرؤوس أو المتبوعين أبدا، وإنما يدخل فيها كل مسلم. ولم تزل الأدلة الشرعية تبين هذا. الله سبحانه وتعالى ما أكثر ما ذكر عن الكفار أنهم كانوا مقلدين لآبائهم وأجدادهم ورؤوسهم، وهذا كثير جدا ومستفيض في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليستحضر معنا هنا خاصة قوله تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وليستحضر أيضا قوله تعالى في شأن أصحاب النار: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. فلا شك أن العوام يدخلون في هذه المسألة، تجري عليهم أحكام التكفير والتبديع والتفسيق، لا يجوز أن يستثنوا من ذلك أبدا، لأنهم مسلمون مكلفون، وهذه المسائل منوطة بالتكليف، فكل من كان مكلفا كان معرضا لهذه المسائل. والذي يخرج نوعا من المسلمين عن هذه المسائل يلزمه أن يخرجه عن التكليف، يلزمه أن يخرجه عن التكليف أصلا. يعني عندما يقول القائل مثلا: لا يجوز تبديع العوام مثلا، معنى كلامه هذا شعر أم لم يشعر أنهم غير مكلفين، وهذا من الغلط بمكان، كما لا يحتاج إلى بيان. واضح؟ فهذا هو الأصل الأول، مسائل الأسماء والأحكام من المسائل الشرعية التي تجري على جميع المسلمين، لا يجوز أن يفرق بين طائفة وطائفة أبدا. وأما الأصل الثاني فهو أن هذه المسائل لها ضوابط وقواعد بينها العلماء، فلا يجوز إطلاق القول فيها من غير تفصيل. لا يجوز إطلاق القول لا في التكفير ولا في التبديع ولا في التفسيق من غير تفصيل، لا بد من مراعاة الضوابط والقواعد التي بينها العلماء. وحاصل هذا في عبارة واحدة جامعة، وهي أن هذه المسائل يفرق فيها بين الأمور الظاهرة والأمور الخفية. لماذا؟ لأن هذه المسائل أصلا تنبني على إقامة الحجة، هذا هو الأصل، لأنها مسائل أسماء وأحكام. طيب، الذي يستحق الأسماء أو الأحكام لا بد أن يكون قد قامت عليه الحجة، ولا بد أن ينتفي عنه العذر. طيب، متى ما تصورنا إقامة الحجة فعندئذ نقيمها، ومتى لم نتصور إقامة الحجة فعندئذ لا نقيمها، لأن الحكم يدور مع إيش؟ مع العلة، وجودا وعدما. يعني إذا كنا نتكلم في التكفير مثلا، لا تكفير إلا بعد إقامة الحجة مثلا. طيب، إذا كانت الحجة قائمة، إيه فائدة إقامة الحجة؟ ما هي قائمة وموجودة. لأجل هذا يفصل العلماء بين الأمور الظاهرة والأمور الخفية. الأمور الظاهرة هي الواضحة البينة التي ليس فيها إشكال ولا التباس ولا غموض، يعرفها الكافة، يعرفها الجميع، القاصي والداني والصغير والكبير والعالم والجاهل. مما يدخل تحت هذا ما يقال له المعلوم من الدين بالضرورة، واضح؟ وأما المسائل الخفية فهي بالضد من ذلك، ما كان فيه إشكال أو غموض أو التباس، يتصور فيه الجهل، يتصور فيه التأويل، يتصور فيه العذر، هذه هي المسائل الخفية أو الأمور الخفية. طيب، كيف نفرق بين المسائل الظاهرة والخفية؟ هناك تفريق نظري وهناك تفريق عملي. التفريق النظري كما بيناه آلفا، نظريا كيف تقول أن المسألة هذه ظاهرة والمسألة هذه خفية؟ نظريا بحسب ما ذكرنا، إنه هل هي من المسائل المعلومة المشتهرة البينة التي لا يتصور فيها خفاء في ذاتها، ولا هي من المسائل التي يتصور فيها الخفاء لذاتها؟ يبقى ده تنظيرا. مثلا عندما نقول من المسائل الظاهرة مسائل التوحيد والشرك، هذا صحيح ولا لا؟ ليس هناك ما هو أظهر من هذا أصلا، هذا أصل الديانة، واضح؟ وعندما نقول من المسائل الخفية مسائل نواقض الوضوء مثلا، أو شروط وجوب الزكاة مثلا، أو بعض المسائل المتعلقة بالفقهيات في مسائل المعاملات والأنكحة، يصح هذا الكلام ولا لا؟ يصح، خلاص. هذا هو التفريق من جهة، من الجهة النظرية. أما التفريق من الجهة العملية فهذا هو الذي فيه الإشكال، وهذا هو الموطن العسر الذي تزل فيه الأقدام. ليه؟ لأن التطبيق العملي ده هو الذي يستتبع إطلاق الأسماء والأحكام. يعني أنا لما أطبق عمليا يبقى أنا سأسمي وسأحكم، يبقى هقول فلان كافر ويترتب على هذا كذا، ومبتدع ويترتب على هذا كذا، وفاسق ويترتب على هذا كذا، خلاص. فالتطبيق العملي أو التفريق العملي يكون كما قال العلماء في عبارة جامعة أيضا، الظهور والخفاء أمر نسبي يختلف باختلاف الأحوال. يبقى المسألة دي في ذاتها ظاهرة، والمسألة دي في ذاتها خفية، ولكن المسألة الأولى قد تكون خفية في حق بعض الناس، والمسألة الثانية قد تكون ظاهرة في حق بعض الناس. فالظهور والخفاء يختلف باختلاف الأحوال، فما يكون ظاهرا لطائفة يكون خفيا لطائفة، والعكس، واضح؟ طيب، كيف نضبط الظهور والخفاء؟ هناك ضوابط عامة تفيد في تحديد الظهور والخفاء، منها النشأة. نشأة الشخص، هل نشأ في بيئة فيها علماء؟ هل نشأ في بيئة الحق فيها ظاهر ومنتشر وبين؟ هل نشأ في جو يتيح له معرفة الحق من غير التباس؟ هذا من الضوابط. من الضوابط أيضا، هل هذا الشخص مفرط في طلب العلم أم لا؟ هل وسائل العلم متاحة له يستطيع أن يطلبه وهو مفرط في ذلك مقصر ولا لا؟ من الضوابط، هل بلغه الحق فيما هو مفرط فيه أم لا؟ من الضوابط، هل هو ممن يظن فيهم أن تخفى عليهم هذه المسألة أم لا؟ من الضوابط، هل هو من المتعصبين بعدما يبلغه الحق أم لا؟ وبعض هذا ملازم لبعض، يعني بعض هذا يدخل في بعض. المهم أن كل هذه أشياء لابد من النظر فيها عند التطبيق العملي حتى يكون التطبيق تطبيقا سليما. مثال: عندما نتكلم في مسائل التكفير، مسائل التكفير تنبني على معرفة نواقض الإسلام مثلا، ونواقض الإسلام كثيرة جدا. هل كل من وقع في ناقض من نواقض الإسلام يستحق اسم الكفر فضلا عن أحكامه؟ الجواب لا. يبقى لابد أن نرجع إلى المسائل الظاهرة والخفية. هل هذا الناقض أو هل هذه المسألة التي وقع فيها من الظاهرات ولا من الخفيات؟ لابد أن ننظر في هذا الشخص المعين، هل هو من الذين يظن فيهم الخفاء أم لا؟ هل هو المسألة في حقه ظاهرة أم خفية؟ لابد من النظر في هذا. فمثال: عندما نقول مسائل التوحيد والشرك هي في ذاتها ظاهرة لا إشكال فيها، هذا دين الله سبحانه وتعالى وهذا هو أصل الإسلام، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أمر واضح. ولكن قد تخفى دلالة هذه النصوص أو دلالة هذه المسائل العظيمة في حق بعض الأفراد، بعض الأفراد من المسلمين قد يقع في الشرك وهو لا يعرف أنه شرك، بل يظن أنه يقوم بغاية التوحيد وحقيقة التوحيد. فينظر في هذا الشخص، هل هو من مظنة، هل يظن فيه الجهل بهذه الأشياء ولا لا؟ هل عنده تأويل سائغ ولا لا؟ هل بلغه الحق ولا لا؟ هل فرط في طلب العلم ولا لا؟ لابد من النظر في كل هذه الأشياء حتى نطبق بعد ذلك الأسماء والأحكام. فهذان أصلان لابد أن تعرفهما وعليهما ينبني الجواب. الأصل الأول أن مسائل الأسماء والأحكام لا تختص بطائفة دون طائفة. الأصل الثاني أنه لا بد فيها من التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية بحسب إقامة الحجة من عدمها. فمن وقع في مسألة ظاهرة فهذا لا يشترط فيه إقامة للحجة، بل يعامل بالأسماء والأحكام مباشرة من كفر أو بدعة أو فسق، هذا لا إشكال فيه. ومن وقع في مسألة خفية فإنه لا يكفر ولا يبدع ولا يفسق حتى تقام عليه الحجة. نأتي الآن إلى الجواب. العوام هل يبدعون أم لا؟ بعدما عرفت من الأصلين تعرف الجواب إن شاء الله. ابتداء يبدعون، يعني قابلون للتبديع، يعني يمكن أن يبدعوا عند وجود ما يقتضي هذا. وعليه فإطلاق القول بأنه لا تبديع إلا للرؤوس غلط شديد، غلط شديد. يلزمه أن يقول لا تكفير إلا للرؤوس فيخالف إجماع المسلمين، وما هو معلوم من الدين بالضرورة، لأنه أيهما أشد، التبديع ولا التكفير؟ التكفير أشد. فهل يقول قائل ينتسب إلى العلم لا تكفير إلا للرؤوس؟ إذن عوام النصارى ليسوا بكفار، وعوام اليهود ليسوا بكفار، وعوام مشرك العرب لم يكونوا كفارا، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قاتل الجميع ولم يفرق بينهم كان مخطئا، نعوذ بالله من هذا. فكذلك التبديع وكذلك التفسيق، لا يجوز أبدا أن يقال لا تبديع للعوام أو لا تفسيق للعوام، هذا غلط، هذا أولا. ثانيا عند التنزيل العملي ننظر، هل هذه البدعة التي وقع فيها العامي مسألة ظاهرة في حقه أم هي مسألة خفية؟ لابد أن نعرف أولا أن المسلم الأصل فيه السلام، الأصل في المسلم السلامة من كل شيء، من الشرك ومن البدعة ومن الفسق، صحيح ولا لا؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، وكما قال الله تعالى في الحديث الإلهي إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. فالأصل في المسلم السلامة، لا ينتقل عن هذه السلامة إلا بدليل، إلا ببينة. طيب إذا وقع المسلم في شيء ينقله عن هذه السلامة، عن هذه البراءة الأصلية، ننظر، طالما أنه لم ينشأ عليها ننظر، هل هذه البدعة، نحن نتكلم الآن في التبديع، هل هذه البدعة التي وقع فيها بدعة ظاهرة في حقه أم لا؟ ننظر، هذا يختلف باختلاف الأحوال. فلو أن رجلا مثلا من العوام الأصل فيه السلامة، لم يعرف بمخالفة، وجدناه يدرس في الأزهر مثلا، ثم وجدناه بعد ذلك يؤول الصفات، تقابله تتلو عليه قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، يقول لك اليد القدرة أو النعمة، واضح؟ هذا وقع في بدعة ولا لا؟ وقع في بدعة. هذه البدعة لو وقع فيها طالب علم يبدع ولا لا؟ يبدع من غير إشكال. لو وقع فيها طالب علم سلفي يعني يعرف الكتاب والسنة ويعرف ما كان عليه السلف ويطلب العلم ويعرف المشايخ وكذا، هذا يبدع من غير إشكال، لأن المسألة في ذاتها ظاهرة وفي حقه كذلك ظاهرة. إنما شخص عامي يظن فيه الجهل ويظن فيه التغييب عن الحق ولم يعرف إلا هذا الذي ألقي إليه من تأويل الصفات، وجدناه يتأول الصفات، ننظر هل فرط في طلب العلم؟ هل بلغه الحق؟ هل عرف شيئا مبينا لما سمع؟ هل عرف أن هناك ما يسمى بالسنة وما يسمى بمنهج السلف وأن منهج السلف كذا وأن السنة كذا، ولا لم يعرف؟ إن كان في واقع أو في حال يظن فيه الخفاء فهذا لا يبدع حتى تقام عليه الحجة. وأما إن كان في واقع لا يظن فيه الخفاء، العلم واضح وموجود وأهل السنة موجودون وكلامهم واضح وبين وظاهر ومنتشر، وهو مفرط في طلب العلم ويقول لا أنتم يعني كلامكم هذا يعني ما يصح وما يستقيم لأن الأمر كذا والأمر كذا، عنده إعراض عن السنة، عنده احتقار للسنة، عنده اتهام لأئمة السنة، هذا مبتدع جزما جزما. كونوا بقى عامي أو مقلد أو كذا، هذا لا اعتذار به بإجماع السلف، بإجماع السلف لا خلاف في هذا مطلقا، كما في التكفير سواء بسواء. كون إن العامي من النصارى ماذا يقول لك؟ يقول لك يعني ماشي نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام نعم، لكن نحن لسنا يعني مطالبين بكذا، ونحن نؤمن بعيسى عليه السلام وهو المخلص وهو كذا. هو ده مقلد ولا مجتهد؟ مقلد. طب كافر ولا ليس كافرا؟ ومن شك في كفره فهو كافر. واضح ولا لا؟ فلابد أن تعتبر بارك الله فيك بالنظائر، مسائل التبديع كمسائل التكفير كمسائل التفسيق، علشان ما تتناقضش، لأن كثيرا من الناس يأخذ بعض هذه المسائل بمعزل عن بعض فيتناقض، يطلق القول في التبديع إنه لابد من إقامة الحجة على الشاكلة التي وصفتها، طب يجي في التكفير يتناقض، والتكفير أشد من التبديع. فهذا من عدم التحرير للمسائل العلمية، لابد أن يكون الرجل محررا للمسائل العلمية. واضح ولا لا؟ فلابد أن تعرف هذا بارك الله فيك. فنحن ننظر ابتداء، الأصل في المسلم السلام، إن وقع في بدعة ينظر ظاهرة ولا خفية، من جهة التطبيق، من جهة حاله، من جهة موقفه، إن كان الأمر ظاهرا في حقه يبدأ مباشرة اسما وحكما، يعني يسمى مبتدعا، يقال فلان مبتدع، ويعامل معاملة المبتدعة في الدنيا، طبعا في الآخرة أمره إلى الله تعالى من جهة الأحكام في الآخرة، طالما أن بدعته ليست مكفرة فأمره إلى الله تعالى كما هو معلوم. واضح؟ طيب. وأما من نشأ على بدعة، لأنه ده تفصيل آخر مهم جدا. طيب من نشأ على بدعة بلغ وترعرع وتربى على بدعة، على بدعة المعتزلة، على بدعة الخوارج، على بدعة الرافضة، على بدعة القدرية، على بدعة المرجئة إلى غير ذلك، هذا أيضا لا إشكال في تبديعه باتفاق السلف، القاعدة نشغلها برضو، كما أن من نشأ على الكفر فهو كافر. صحيح ولا لا؟ النصراني هذا الذي ينشأ على الكفر كافر ولا لا؟ حتى لو لم تبلغه الدعوة، يعني حتى أهل الفترات الذين ينشأون على الكفر ولم تبلغهم الدعوة، ما حكمهم عند أهل العلم؟ يسمون كافرين ويعاملون معاملة الكفار، وأمرهم إلى الله تعالى في الآخرة. واضح؟ فلابد أن يكون الأمر عندك على هذه الشاكلة. يبقى رجل نشأ معتزليا، نشأ خارجيا، نشأ مرجئا، هذا يبدع باتفاق السلف من غير إشكال، كما تجد في كتب التراجم، فلان رافضي، فلان خارجي، فلان مرجئ، فلان معتزلي. طب هم أقاموا الحجة؟ موجود في الكتب أن هم أقاموا الحجة قبل ما يطلقوا هذا الكلام؟ لا، لأنه لا يخلو، إما أن يكون قد نشأ على هذا، وإما أن يكون قد نشأ على ضده ولكنه وقع في مسألة ظاهرة، زي الخوارج. هم الخوارج نشأوا على الخروج، الذين خرجوا على علي رضي الله عنه كانوا في الأول خوارج ولا سنة؟ من أهل السنة لا إشكال، ولكنهم لما وقعوا في هذه المسألة الظاهرة التي لا يظن فيها الخفاء بالنسبة لهم. لأن أنت لما تحلل شأن الخوارج تلاقي تعصب، وتلاقي إعراض عن الحق، وتلاقي نفور عن الحق، واتهام لأهل الحق. يبقى إذن في مباينة، في مفاصلة، إذن لا يتصور العذر في مثل هذا. لأجل هذا بدعهم السلف. كذلك المرجئة الذين كانوا في أصلهم من أهل السنة ثم وقعوا في الإرجاء، بدعهم السلف، لأن المسألة ظاهرة. كذلك القدرية الأوائل بدعتهم مكفرة. لما نقل أمرهم لابن عمر ماذا قال؟ أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، كما شرح العلماء هذا تكفير لهم. طب أقام الحجة؟ ما أقامهاش، لأن المسألة ظاهرة. ده واحد بينكر علم الله عز وجل، إيش تقول في مثل هذا؟ فلا بد أن تعرف هذا، بارك الله فيك. هذا هو حاصل الجواب، ألخصه لكم. العامي تجري عليه جميع الأحكام في الإسلام، لا يجوز أن يتخلف عنه حكم من الأحكام. ثم من حيث التطبيق، من حيث تطبيق الأسماء والأحكام ينظر هل هو نشأ على بدعة ولا لا. طيب إذا كان الأصل فيه السلامة وقع في بدعة، ينظر البدعة هذه ظاهرة ولا خفية، وعلى هذا تسير الأمور. وعليه في تعاملك أنت، هذا ينبني على ما عرفته الآن، هذا ينبني على ما عرفته الآن. طالما أنه تحقق عندك أن هذا العامية يعامل بمعاملة، يعني تجري عليه قاعدة المبتدعة، إذن يعامل معاملة المبتدعة، خلاص، من الهجر والإعراض وكذا وكذا، نفس المعاملات التي ندرسها والتي تكلم فيها السلف تطبق. طيب أكلمه ولا لا أكلمه؟ نقول كما قال السلف حتى في المبتدعة لا تكلم أحدا منهم إلا رجلا إن كلمته رجع. يعني حتى المبتدع، واحد مبتدعه صرف، ومع ذلك أنت غلب على ظنك أنه يرجع، ماشي، مفيش مشكلة، بين له الحق، انصحه. فكيف بالعوام؟ حتى من كان منهم مبتدعا، فالمسألة مدارها على غلبة الظن، ومدارها على تمكنك أنت، هل تستطيع أنت تتكلم توصل الحق، ولا يشغب عليك، ولا ترمى بالتشدد والجهل ويعني الصغر، وأنك يعني صغير في مقابلة الشيخ فلان والشيخ فلان إلى مثل هذه الأشياء. فهذا كله بحسبه، لكن الأصل الإعراض، الأصل في معاملة المبتدعة الإعراض بالنص والإجماع، واضح؟ هذا هو الذي تدل عليه القاعدة الشرعية. وأنا أحيلكم في النهاية إلى جواب الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في مسألة إقامة الحجة في التبديع، له جواب مستقل معروف، طبعته دار الإمام أحمد في مجموع مع بعض الرسائل الأخرى، وأظن مفرد، يعني ما أدري، لكن الطبعة التي أعرفها مطبوع مع مجموع مع رسائل أخرى، وهو متداول ولله الحمد، فأوصيكم بالاطلاع عليه، ونسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق. أي استيضاح في الجزئية دي سريعا ولا الأمر واضح؟ الحمد لله. طيب الحمد لله، بارك الله فيك. كيف يعني؟
يعني رجل يرى أنه نوصل، يعني إذا قال ذلك يرى أنه صغير هو النوم، يعني لا
يستجأ
كم
من جاء، يعني ماذا أصنع؟ لا يعمل. طبعا، ما خلاص مفيش فائدة، مفيش فائدة. وطالما أن التعصب متحقق والعياذ بالله، خلاص أنت ماذا تصنع؟ وكما ذكرت لك الأصل الإعراض، يعني مش الأصل الكلام، لازم تنتبه لكده كويس، وما أكثر ما يغلط الإخوة في مثل هذا. الأصل في التعامل مع المبتدع ليس المخالطة، وإنما هو الإعراض. فكلامك هذا خلاف الأصل، يعني يكون أن أنت تكلم أو حتى تنصح، هذا خلاف الأصل. ليه؟ لأن النص والإجماع دل على الإعراض. طيب نحن أرحم بالخلق من الله؟ لا، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، وهو الذي يعلم طبيعتهم وحالهم. المبتدع بارك الله فيك لا يقتنعون إلا بما هم عليه، هذا شأن الله سبحانه وتعالى فيهم، فلا يجوز لنا أن نعترض على هذا. أليس النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة؟ ليه؟ لأن البدعة أشربها قلبه والعياذ بالله، واضح ولا لا؟ فلا ينبغي أن نكون أرحم بالخلق من الخالق ولا من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ننظر بحسبه. والله فلان أتاك كما ذكرت لكم غير مرة، والله أنا تحيرت مثلا، أنا أضرب لكم مثالا، يعني يأتيك في العمل يقول لك والله أنا تحيرت، والمشايخ هؤلاء أنا ما أدري من المصيب ومن المخطئ، وكل يوم بقول، وأنا كذا، خلاص فرصة هذه، بين له. إنما واحد تاني مثلا يسير في غمارهم، حتى والله يعني اتصل علي أحد الإخوة قريب، ما أدري أمس ولا أول أمس، يعني يذكر شأن المعرضين والعياذ بالله، ومنهم يعني شباب من طلبة العلم، لا نقول من العوام الأقحاح، لكن من الشباب المعروفين. والله يعني قال لي كما أقول لكم الآن، قال لي والله يا شيخ نحن إذا كلمناهم يقولون لنا هكذا بالحرف، وأعتذر إليكم، يعني إحنا بهايم ماشيين وراء المشايخ. طب هذا إيش تصنع به؟ إيش تصنع بهذا؟ نسأل الله السلامة والعافية.